بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لازلنا نتفيأ ظلال هذه الأيام المعدودات، وهي كما سماها العليم الحكيم أياما معدودات لا تلبث أن تمضي، وقد مضى نحو من ثلثي هذا الشهر وبقي أعظمه وأفضله، وهي العشر الأخيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد اجتهاد، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، فيجدر الحديث عن فضيلة هذه الليالي العشر والتنويه بفضيلة تلك الليلة العظيمة التي عظمها الله تبارك وتعالى في كتابه، وعظمها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وليكن هذا بمشيئة الله تعالى بعد أن نستكمل تفسير الآيات التي بدأنا فيها في المجلس السابق، حتى نقف وقفا مناسبا، فليقرأ القارئ وفقه الله، بعد ذلك نعود للكلام عن هذه الليالي العشر وما فيها من ليلة القدر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي فإذا فرغتم من صلاتكم، صلاة الخوف وغيرها، فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم. ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه. وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة، التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه، ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها. ومنها أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح، سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. وقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ودل قوله على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، جاءت بعد الآيات المتعلقة بقصر الصلاة في السفر، في قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم أعقب ذلك ببيان أحكام صلاة الخوف في قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر هذا السياق الكريم. فبين الله تبارك وتعالى لعباده كيفية صلاة الخوف إذا كانوا في مقابل العدو كيف يصلون، وأنهم يصلون مع الإمام مجموعتين، تصلي مجموعة مع الإمام ركعة، ثم يبقى الإمام واقفا فتكمل الركعة الثانية، ثم تأتي المجموعة الثانية والإمام لا يزال واقفا فيصلون معه ركعته الثانية وركعتهم الأولى، ثم ينتظرهم حتى يكمل ركعتهم الثانية فيسلم بهم ويسلمون. وهذه إحدى صيغ صلاة الخوف التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد لا يتهيأ المقاتلون لهذه الكيفية، وذلك عند التحام الصفوف واحتدام القتال والمسايفة والمواجهة، فهل تسقط الصلاة؟ لا تسقط الصلاة، حتى عند المسايفة وعند المطاردة وعند الترصد فإن الصلاة لا تسقط عنهم، بل يصلون بالإيماء على حسب حالهم، وهو يقاتل يضرب يمينا وشمالا ويكبر ويقرأ ويضرب ويقاتل ويقرأ ويومئ في ركوعه وسجوده. أرأيتم عظمة مثل هذه العظمة؟ وتأكيدا على الصلاة أبلغ من هذا التأكيد، وحفاظا على وقت الصلاة أعظم من هذا، إذ كان بالإمكان أن يقال: أنتم معذورون فأخروا الصلاة حتى تفرغوا من القتال. لكن لأن الوقت هو آكد شروط الصلاة لا يسقط بحال، بقية الشروط قد تسقط عند العجز، قد يعجز الإنسان عن الوضوء فنقول له تيمم، وقد يعجز عن التيمم أيضا فنقول صل على حالتك لا تترك الصلاة، قد يعجز الإنسان عن استقبال القبلة كأن يكون ممددا على سرير في المستشفى لا يستطيع أن يحوله إلى القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فنقول صل على حالك، ولكن الوقت لا نقول انتظر حتى يخرج الوقت بحال من الأحوال، لا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها حتى لو لم يجد الماء، لو لم يجد الماء، والطهارة شرط، وهو يعلم أنه سيجد الماء بعد خروج الوقت، فهل نقول انتظر حتى تجد الماء؟ نقول لا، لأنك لن تجده إلا بعد خروج الوقت وهو شرط من الشروط، فإن الوقت آكد، فصل في الوقت بالتيمم ولا تؤخر حتى تجد الماء بعد خروج الوقت، فهذا يدل على أن الوقت آكد شروط الصلاة. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد بيان صفة صلاة الخوف: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا قضيتم الصلاة، الكلام هنا عن أي صلاة؟ عن صلاة الخوف، ومعنى إذا قضيتم أي إذا فرغتم منها وأديتموها، فليس المراد بالقضاء هنا قضاء الفائتة، وإنما المراد بالقضاء هنا الأداء، فإن لفظ القضاء يطلق ويراد به قضاء الفائتة، ويطلق ويراد به الأداء، وهنا أريد به الأداء. فإذا قضيتم الصلاة أي إذا أديتم الصلاة، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم، يعني فرغتم منها وأديتموها، وليس المراد قضاء الفوائت. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أمر بعد الفراغ من الصلاة أن يذكروا الله، وهذا يدل على أن المشروع بعد الصلاة هو الذكر وليس الدعاء، المشروع بعد الصلاة هو الذكر، وتلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بعد أن يستغفر الله تبارك وتعالى، والاستغفار قالوا هو متصل بالصلاة لأنه استغفار لله تبارك وتعالى، أما قد يكون حصل من خلل في الصلاة، ثم بعد هذا يذكر الله تبارك وتعالى بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وهكذا حال المؤمن دائما ذاكرا لله تبارك وتعالى على كل أحيانه، والذكر أعظم العبادات وأيسرها، أعظمها أجرا وأثرا وأيسرها على العبد، هو أعظمها وأيسرها لأنه لا يحتاج إلى كلفة ومؤونة، وإنما تحريك لسان وحضور قلب، لا يحتاج إلى استقبال قبلة، ولا يحتاج إلى طهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولا يحتاج إلى هيئة معينة، وإنما يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، وتلك صفة المؤمنين أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذكر أيسر العبادات، أيسر العبادات وهو أعظمها أجرا وأعظمها أثرا، أعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، ما هذا العمل العظيم الذي هو خير من هذا؟ قال: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. ولما قال له رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني النوافل، وإلا الفرائض لا بد من أدائها، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. فالذكر أعظم العبادات أجرا وأثرا في قلب العبد، في روحه، في حياته، في انشراح صدره، وأجرا عند الله تبارك وتعالى. كلمة واحدة تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمن وفقه الله عز وجل لأن يكون لسانه رطبا من ذكر الله فليحمد الله وليسأل الله القبول، فإن هذا من فضل الله وتوفيقه وتيسيره. وكل العبادات تنقطع في الدنيا إلا الذكر، فإنه يستمر حتى في الجنة، لكن ليس تكليف ثقل، وإنما تلذذ، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، لأن هذا من نعيم الروح، لأن هذا من نعيم الروح. قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كما قال الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وإيش؟ لا تنسوا ذكر الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: أي إذا فرغتم من صلاة الخوف وغيرها فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم، ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد. يعني لماذا أمر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر بعد صلاة الخوف؟ قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. لماذا نص على ذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الخوف، مع أن الذكر مأمور به في كل حين ومأمور به بعد كل صلاة مفروضة؟ ذكر أن من فوائد ذلك أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه، وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه. ومنها أن فيها، أي في الصلاة، من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة، لأن الله تبارك وتعالى الذي له الخلق والأمر خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم وما يصلح أرواحهم، علم في سابق علمه تبارك وتعالى أن الصلاة التي هي توثيق صلتهم بربهم تبارك وتعالى أنفع ما يكون لهم، وأن بها الحياة الحقيقية وهي حياة الأرواح. فإن الحياة الحقيقية هي حياة الأرواح، وحياة الأبدان تبعا لذلك. قال: ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمره بجبرها بالذكر بعدها، لأن صلاة الخوف القلب مضطرب والإنسان مشغول، وصلاة فيها قصر فيها تخفيف، فربما لا تحقق مقاصدها كما ينبغي، فأمر بجبر ذلك بذكر الله تبارك وتعالى عقب الصلاة. قال: ومنها أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مضنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن، عن مقاومة العدو، والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. فهذه صلاة الخوف، والخوف يوجب من قلق القلب واضطرابه ما قد يضعفه، والعبد في حال مواجهة للعدو بحاجة إلى قوة قلبه، والخوف قد يضعفه. والشجاعة في القلب ليست الشجاعة في البدن، الشجاعة في الأصل في القلب. كم ترى إنسانا ضخما كبيرا لكنه جبان خوار خوار، وإنسان دون ذاك ولكنه شجاع بطل صميدا. فالشجاعة في القلب، فهذا القلب قد يدخله شيء من الخوف فيضعف، فأمر بجبر ذلك بذكر الله تبارك وتعالى، لأنه إذا ذكر العبد الله تبارك وتعالى وعظمته وجلاله وتوكل على الله قوي قلبه، قوي قلبه. فإذا قوي قلبه قوي بدنه، والقلب يقوي والذكر يقوي القلب، وبالتالي يقوي البدن، يقوي البدن. ولهذا لما طلبت فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، لم يعطها، بل أتاها هي وزوجها علي رضي الله عنه، فجلس بينهم ومد رجليه بينهم، ثم قال: ألا أخبركما بخير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى مضاجعكما تسبحان الله 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34، فذلك خير لكما من خادم. سبحان الله، يطلبون خادم ويدلهم على الذكر. قال العلماء: لأن من حافظ على هذا الذكر أعطاه الله قوة تغنيه عن الخادم، لأن الإنسان إنما يحتاج للخادم إذا ضعف، فإذا قوي ما يحتاج للخادم. فذكر الله تبارك وتعالى يقوي الإنسان، يقوي حقيقة، يقوي قلبه فيقوى بدنه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، عن شيخ ابن تيمية رحمه الله، أنه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويقول: هذه غدوتي، هذه غدوتي، لو لم أتغدى لانحطت قواي، هذا غذائي، هذا غذائي، لو ما أتغدى تنحط قواي. فذكر الله قوة على تحمل الشدائد والصعاب ومواجهة الأعداء. ولهذا كانوا يكرهون عند مواجهة الأعداء، يكرهون الكلام إلا بذكر الله تعالى، إلا بذكر الله تعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة ذكر لله تبارك وتعالى. قال: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني بها. وكان نبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر أي نزل به أمر وأهمه أمر فزع إلى الصلاح، لأنه بالصلاح يذكر الله فيعلق قلبه بالله ويعظم أمله في الله فيقوى قلبه ويقينه وتقوى روحه ويقوى بدنه. قال: ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. خمس مقومات للصبر ذكرها الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين، أولاهما الثبات ثم ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، فإن هذا من أسباب الفلاح. ثم قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا اطمأننتم يعني إذا ذهب عنكم الخوف، إذا ذهب عنكم الخوف وأمنتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن ما معنى هنا إقامة الصلاة؟ يعني أداؤها على وجهها، لأنه في السابق يؤدونها قصرا وتخفيفا بحسب الحال التي كانوا فيها وهم معذورون في هذا، ولكن إذا ذهب الخوف فحافظوا على صلاتكم. قال: فأقيموا الصلاة. ولاحظ أنه في كتاب الله تبارك وتعالى يأمر الله بإقامة الصلاة، ما أمر الله مرة واحدة بمجرد أداء الصلاة، كما قال في أداء الزكاة: الزكاة تؤخذ منه ولو رغما عنه وتبرأ ذمته، لكن الصلاة ما تقبل وتؤثر أثرها إلا بأن يصلي الصلاة على وجهها، وذلك ما عبر عنه بإقامة الصلاة. قال: أقم الصلاة وأقيم الصلاة والمقيم الصلاة وأقام الصلاة، كلها أقام أقام أقام، يعني يؤديها على وجهها فيحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها فيؤديها قائمة على وجهها. قال: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالعبد لا ينفعه من صلاته إلا ما أقام، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وإن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال إلا عشرها، بحسب ما حضر من قلبه في صلاته. قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. والذي يعينك على إقام الصلاة أن تحسن الاستعداد لها، فتسبغ الوضوء وتبكر وتصرف عنك الشواغل، ثم إذا وقفت في الصلاة، وهذا الأمر عن الاستعداد من الوضوء، حتى يذكر أن الحسن رحمه الله كان إذا توضأ امتقع واصفر لونه، فيقول: ماذا بك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف؟ تدرون بين يدي من سأقف؟ هل سأقف بين يدي رب العزة والجلال؟ تقول: إيش بوجهك متغير؟ فبدخل على ملك الملوك الآن أكلمه وناجيه أعرض حاجاتي له. كان إذا توضأ امتقع لونه، اصفر وجهه، تعظيما للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم إذا وقفت في الصلاة فاستحضر أنك دخلت على الله، وقفت بين يدي الله، فإن الله ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، ما لم يلتفت العبد بوجهه أو بقلبه، فاستحضر أنك تناجي الله تبارك وتعالى، واجعل كلامك كلام مناجاة لله تبارك وتعالى،
ولا يشغلك حتى تنميق الصوت وتحسينه، لا يشغلك عن المراجعة لله تبارك وتعالى تحميدا وتمجيدا وذكرا ودعاء لله تبارك وتعالى. ثم استحضر معنى ما تقول، واستحضر معنى ما تفعل، فالذي تقول له معاني عظيمة من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه، والذي تفعل معاني عظيمة لما تركع خضوع لله، تسجد خضوع لله. ثم أيضا استحضر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في كل فعل، لأنه قد صلوا كما رأيتمني أصلي، وجاهد نفسك، قد يغزوك الشيطان يرمي عليك فكرة، يرمي عليك أمر تظن أنه ولا مثل يشغلك به، فإذا فرغت من الصلاة إذا به لا يساوي فلس، وهذا من كيد الشيطان. إذا حرصت على هذا أرجو أن تحصل أجر الصلاة كلها أو جلها، ويكتبك الله تبارك وتعالى من المقربين. وسلفنا الصالح ضربوا أروع الأمثلة في استحضار القلوب في الصلاة والخشوع والخشية لله تبارك وتعالى، حتى إن بعضهم إذا دخل في الصلاة ما يشعر بمن حوله، استغرق في مناجاة الله تبارك وتعالى. وهذا ليس بغريب، أحيانا تجد أن الإنسان يفكر في أمر ويستغرق فيه وتمر به السلام عليك يا فلان يا فلان يا فلان، كأنه غائب لأنه مستغرق يفكر في أمر دنيوي، كيف إذا كان العبد مستغرقا في مناجاة الله تبارك وتعالى. يذكرون أن بعضهم كان يصلي فيحترق جزء من المسجد ويأتي الناس ويطفئونه وهو ما شعر بشيء من هذا، مستغرق في الصلاة. وآخر كان أولاده يلعبون في البيت فإذا دخل أبوهم سكنوا، فإذا قام أبوهم للصلاة رجعوا يلعبون، لأنهم يعلمون أنه ما يشعر بهم إذا دخل في الصلاة. هذه مقامات عليا، مقامات عظيمة. فإقام الصلاة شأنه عظيم. قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فريضة كتبها الله تبارك وتعالى، كما قال: كتب عليكم الصيام. فالصلاة كتاب موقوت، أي فريضة مؤقتة لها وقت. أرأيتم ذكر من الشروط الوقت، كتابا موقوتا أي موقتا بوقت معين، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بينه له جبريل عليه السلام لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول وقت كل صلاة، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به آخر وقت كل صلاة، ثم قال له: الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأمته، قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الشيخ رحمه الله: ودل قوله على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإيمان العبد على حسب محافظته على صلاته، فكلما عظم إيمانه وقوي إيمانه كلما اشتد حفاظه محافظته على صلاته. قال: وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل. ثم قال: يدل ذلك على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة. وهذه المسألة مسألة أصولية عظيمة، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة وترك المحرمات، أو أنهم غير مخاطبين بهذا، مخاطبوا بالإسلام أولا ثم يفعلون هذه الأفعال؟ هذه المسألة العلماء فيها ثلاثة أقوال. الذي عليه الجمهور أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إلا أنها لا تقبل منهم إلا بالإسلام. يعني مخاطبهم بالصلاة، مخاطبهم بالزكاة، مخاطبهم بترك المحرمات، مأمورون بهذا، إلا أن ذلك لا يقبل منهم إلا بماذا؟ إلا بالإسلام. كما تأمر الإنسان بالصلاة ولكن لا تقبل منه الصلاة إلا بالطهارة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قالوا: طيب، إذا كان ما تقبل منهم هذه الفروع إلا بالإسلام، فما فائدة أن يؤمروا بها؟ فائدة ذلك أن عقوبتهم أنهم يؤاخذون على تركها، يؤاخذون على تركها، وعقوبتهم على قدر تركها وعلى قدر فعل المحرمات، فهم يتفاوتون في النار. ليس الكفار على درجة واحدة، ليس كافر مجرم مثل كافر مسالم، ليس كافر مرابي مثل كافر لا يرابي، فهم دركات في النار. قالوا: مما يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، والصلاة من فروع الشريعة، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا شيئا من فروع الشريعة وهو الصلاة والزكاة. قالوا: كنا نقصر في هذه، ما كنا نفعل الأشياء هذه، ما كنا نفعلها أبدا. فدل على أنهم أوخذوا بها. القول الثاني أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا قول بعض الأحناف وبعض الشافعية. قالوا: غير مخاطبين، ما فائدة أن يخاطبوا بالصلاة والزكاة وهي لا تقبل منهم، لا تقبل إلا بالإسلام، فكيف يخاطبون بشيء لا يقبل منهم؟ ولكن بينا الحكمة في هذا في القول الأول. ومنهم من قال أنه إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، مخاطبون بترك النواهي، الزنا، شرب الخمر، والربا ونحو ذلك، وغير مخاطبين بالأوامر. والأظهر والله أعلم ما عليه الجمهور أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، إلا أنها لا تقبل منهم إلا بالإسلام، لا تقبل منهم إلا بالإسلام. وأظهر دليل على هذا هو ما تقدم من قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين، إلى آخر ذلك السياق العظيم. والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن له ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. فسبحان من فوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي كامل العلم كامل الحكمة.
يقول تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. لا تهنوا أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلبهم وفي جهاد الأعداء، لا تضعفوا ولا تكسلوا عن ذلك، فإن غايتكم عظيمة وعملكم شريف ومطلوبكم سامي. هذه الآية ذكر بعضهم أنها نزلت إثر أحد لما حصل للمسلمين ما حصل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يلحقوا بفلول بقريش. لما غادرت قريش إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يلحقوا بهم، وهذا له حكم عظيمة ودليل نظرة عظيمة قيادية من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا رفع لمعنويات الجيش الذي أصابه ما أصابه، وفي هذا أيضا إرهاب للعدو والذين ظنوا أنهم قد قضوا على قوة المسلمين فإذا بالمسلمين يلحقون بهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يلحقوا بهم، فوصلوا إلى حمراء الأسد وهي بعد ذي الحليفة للمتجه إلى طريق الحج القديم، جبل على اليمين، فلم يلقوا كيدا فحسبت لهم غزوة. قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. فهذا من خصوصه ومن أمثلته. قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي إن تكونوا تتألمون فإنهم يتألمون كما تتألمون. هذا تعليل للنهي، تعليل للنهي. قال: لا تهنوا في ابتغاء القوم، ثم ذكر علتين لهذا النهي. أولا أنه إن حصل لكم ألم فقد حصل لهم ألم مثلكم، تساويتم أنتم وإياهم، فلا تكونوا أضعف منهم، لا تكونوا أضعف منهم، بل يجب أن تكونوا أقوى منهم. فإن الإنسان ينظر إلى من حوله ويتأسى به فيهون عليه ما هو فيه، يهون عليه ما هو فيه. يذكر أن الخنساء لما قتل أخوها صخر قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. يعني تتأسى بكثرة من قتله لها أسوة في غيره، فالإنسان يتأسى بغيره. وكما يقال: المصيبة إذا عمت خفت، إذا كانت عليك وعلى غيرك تخف، لكن المشكلة أن تكون مصيبة عليك دون غيرك. كل مصيبة إذا عمت خفت إلا مصيبة واحدة، هي ماذا؟ مصيبة النار، أعاذنا الله وإياكم منها. النار قال الله تعالى فيها: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني اشتراككم ما يخفف الألم. تلك ليست مصيبة إذا عمت خفت، أما غيرها من المصائب إذا عمت خفت يخففها أنها عامة. هنا قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذه واحدة. والثانية: وترجون من الله ما لا يرجو. وبهذا تتميزون، إذا اشتركتم في الألم المادي فهناك أمر عظيم، وهو أنكم ترجون من الله من ثوابه وحسن جزائه وحسن العاقبة والمقاصد العظيمة من علو الدين في الدنيا ونيل الأجر عند الله ما لا يرجونهم، ليس لهم شيء من هذه المطالب والمقاصد، فهنا تتميزون عليهم. ولما قال أبو سفيان يوم أحد قال: يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ما في مساواة. فهنا قال تعالى إن تكونوا، قال وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، فهو أعلم بأحوال عباده ومقاصدهم وحكيم، قد وضع كل شيء في موضعه. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إن ربي سميع مجيب. وعودا على بدء، نعود إلى ما وعدنا به من الكلام عن هذه الأشر المباركة التي أقبلنا عليها، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد اجتهاد، ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، عل الله أن يجمعنا معه في جنات النعيم. كان صلى الله عليه وسلم يخلق العشرين بصلاة ونوم، يخلق العشرين بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شد وجد وأحيا ليله وأيقظ أهله، يعني العشر الأخيرة ما ينام فيها، وكان يعتكف هذه العشر. ورد أنه اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأخيرة، وقال إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ليلة القدر، فقيل لي إن الذي تطلب أمامك، ثم التمس العشر الأوسط، فقيل الذي تطلب أمامك، ثم التمس العشر الأخيرة يلتمس، ثم اعتكف العشر الأخيرة يلتمس ماذا؟ يلتمس ليلة القدر التي قال فيها صلوات الله وسلامه عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في بيان فضيلة هذا الشهر، قال فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. ففضل هذه الليلة عظيم عميم لكل من قام هذه الليلة، لكل من قام إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يلزم أن يعلم الإنسان بها ولا يشعر بشيء، ولا تقول والله قمنا ما رأينا شيء، لا، إذا قمت حصلت الأجر، لأنه علق الأجر بماذا؟ بالقيام، ولم يعلقه برؤية شيء. نعم قد يعلم بعض الناس بعلامات، قد يعلم تلك الليلة، يشعر أو يرى الأشياء تسجد أو يرى نورا أو يرى رؤيا أو نحو ذلك يعلم، وهذا لخاصة من الناس، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قد يعلم الإنسان هذا بأمارة، وقد يعلم هذا باجتهاد، اجتهد فتبين له أن ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا. هذه الليلة العظيمة أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة، وهي سورة القدر، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا، يتكلم الله عن نفسه ويقول إنا أنزلناه، ولم يقل إني أنزلته، وإنما يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع تعظيما له تبارك وتعالى، وهذا في لغة العرب أن المعظم يعظم نفسه بالجمع، صيغة الجمع، وهو واحد. ونحن نرى هذا في عالمنا بعون الله تعالى، نحن فلان ابن فلان، نحن، ما يقول أنا، وهذا تعظيم، فالله تعالى أعظم العظماء. قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا ماذا؟ أنزلنا القرآن، وحذف ما يعلم جائز. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل الله تبارك وتعالى القرآن في ليلة القدر، والقرآن له نزولان: نزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أنزله الله جملة واحدة في ليلة القدر، كما جاء هذا عن ابن عباس وكثير وأكثر العلماء، أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، لأن القرآن تكلم الله به وكتبه في اللوح المحفوظ، كما قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكما قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فتكلم الله به وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم نزلت نسخة منه إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة، هي سني رسالته صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحوال وعلى حسب مشيئة الله تبارك وتعالى. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، فإنه صام كان يصوم يوم الاثنين، فسئل عنه فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، أي أنزل علي القرآن فيه. وكان في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، فهي ليلة مباركة وفي رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه واحدة، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر، فإذا أنزل القرآن في ليلة مباركة وهي ليلة القدر التي هي في رمضان، التي هي في رمضان. وقول الله تعالى إن أنزلناه دليل على علو الله تبارك وتعالى، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، كما أن الصعود من أسفل إلى أعلى، فأخبر بنزول القرآن منه وصعود الأشياء إليه، قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالله تعالى فوق، كما قال تعالى وهو أعلم بنفسه الرحمن على العرش استوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجاريه أين الله، فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فمن الإيمان أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى في السماء فوق عرشه تبارك وتعالى، مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه تبارك وتعالى، وليس في كل جهة كما يقول بعض الناس، ليس في كل مكان، علمه في كل مكان نعم يعلم كل شيء، وأما هو فكما أخبر عن نفسه. ولهذا حينما تدعو حتى الذي يقول إن الله في كل مكان لما يدعو هل يقلب يده يمين وشمال لأن الله في كل مكان؟ لا، يرفع يده فوق، يعلم أن الله فوق، إذا أصابه أمر وضاقت عليه الأمور بفطرته ماذا يقول؟ يا الله، ما يمكن يقول يمين أو شمال يا الله، يعلم أن الله فوق، فالعقل والفطرة والشرع تدل على أن الله تبارك وتعالى فوق. قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا دليل أيضا على عظمة القرآن أنه عالي، أنزله الله تبارك وتعالى قربه إلينا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومعنى القدر يعني الشرف، فهي ليلة شريفة ذات قدر عظيم، أو أنها ليلة التقدير، يقدر الله فيها ما يكون للعباد في عام، من ليلة القدر هذه إلى ليلة القدر في العام القادم، وهذا أحد التقديرات، تقدير قبل خلق المخلوقات ووجود الكائنات، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وتقدير لنا في بطون أمهاتنا حينما تنفخ الروح فينا، يؤمر الملك بكتب 4 كلمات، هذا التقدير الثاني منتسخ من اللوح المحفوظ، يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وتقدير عامي سنوي في ليلة القدر، يقدر الله ما يكون إلى ليلة القدر في العام القادم. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، هذا التساؤل تعظيما لها، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر، كم 1000 شهر؟ أكثر من 80 سنة، تجتهد في ليلة أفضل من اجتهادك من 80 سنة. ولماذا قال 1000 شهر؟ ذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلنا كان يقوم الليل 1000 شهر، في الليل قيام وفي النهار جهاد، في الليل قيام وفي النهار جهاد، فتعجبوا منه، فأخبرهم الله أن قيامهم ليلة واحدة لهذه الأمة خير من عبادة ذلك الرجل، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، فإن هذه الأمة أقصر الأمم أعمارا ولكنها أعظمها أعمالا، فضل من الله تبارك وتعالى، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ليلة القدر خير من ألف شهر. متى هذه الليلة؟ اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، فمنهم من قال هي في العام، وهذا قول مسعود رضي الله عنه لما سئل عن ليلة القدر قال: من يقوم الحول يدركها، من يقوم الحول يدركها. وابن مسعود رجل فقيه يعلم أنها في رمضان ويعلم أنها في العشر الأواخر، لكن لماذا قال؟ هو نظر إلى الحكمة، لماذا الله تعالى أخفاها؟ رحمة بعباده، حتى يجتهدوا عشر ليال فيصيبوا ليلة القدر ويكتب لهم معها أجر عشر تسع ليالي، فأخفاها الله من أجل أن يجتهد العباد. فابن مسعود نظر إلى هذه الحكمة قال: ليجتهد العباد عاما كاملا، من قام رمضان من قام العام يدركها. ومن العلماء من قال إنها أول ليلة، ومنهم من قال إنها ليلة الحادي والعشرين، ومنهم من قال الثالث والعشرين ليلة الجهني، ومنهم من قال الخامس والعشرين، ومنهم من قال السابع والعشرين، ومنهم من قال التاسع والعشرين. لكن أقول لكم العام كم يوم، كم ليلة؟ 354 ليلة. 354 ليلة. لو قيل لواحد منا هذه 300 فيها 10 ليالي بس من 300، إذا قمت هذه العشر غفر لك ما تقدم من ذنبك، لقال واحد منا: أيا ليتنا نعرف هذه العشر. فالآن تعرفونها كلكم، هذه العشر، العشر الأواخر من رمضان، قمها والله تدرك ليلة القدر. كثيرة من 300 تقوم 10 ليالي؟ ما هي كثيرة. تقومها كيف؟ تحافظ على صلاة العشاء والفجر، يكتب لك قيام ليلة. تقوم مع الإمام حتى يفرغ من صلاته، يكتب لك قيام ليلة. تصلي، تذكر الله، تتسحر، تفطر، كل عملك في هذه الليلة اجعله لله تبارك وتعالى، تدرك أجر هذه الليلة. وأعظم دعاء فيها أن تسأل الله أن يعفو الله عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: تنزل الملائكة والروح فيها. فالملائكة يتنزلون بالرحمة، الملائكة والروح، الروح قيل جبريل وقيل الرحمة، تنزل على العباد، والملائكة ينزلون بالخير فينتشر الخير وتكون ليلة سلام، وهم لا يتنزلون إلا بأمر الله. قالوا: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالله يأذن للملائكة الكرام أن ينزلوا للعباد الذين يعبدون الله ويذكرون الله، يتنزل لهم بالخير والرحمة ويدعون لهم، فتغشاهم رحمة الله تبارك وتعالى وتمحى عنهم ذنوبهم في هذه الليلة المباركة. قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة السلام حتى مطلع الفجر، فهي من غروب شمس تلك الليلة إلى طلوع الفجر. فعلى الحريص أن يجتهد هذه الليالي كلها العشر حتى يدرك هذه الليلة المباركة، فإن من أدركها ظفر ومن فاتته خسر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الليلة، وأن يكتب لنا قيامها، وأن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين ما يوفقنا إليه من عمل صالح، ونعوذ بالله من الخيبة والخسران، ونسأل الله أن يختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إن ربي سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتوقف ونعود إليكم إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لازلنا نتفيأ ظلال هذه الأيام المعدودات، وهي كما سماها العليم الحكيم أياما معدودات لا تلبث أن تمضي، وقد مضى نحو من ثلثي هذا الشهر، وبقي أعظمه وأفضله، وهي العشر الأخيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد اجتهاد، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، فيجدر الحديث عن فضيلة هذه الليالي العشر والتنويه في فضيلة تلك الليلة العظيمة التي عظمها الله تبارك وتعالى في كتابه، وعظمها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وليكن هذا بمشيئة الله تعالى بعد أن نستكمل تفسير الآيات التي بدأنا فيها في المجلس السابق، حتى نقف وقفا مناسبا، فليقرأ القارئ وفقه الله، بعد ذلك نعود للكلام عن هذه الليالي العشر وما فيها من ليلة القدر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي فإذا فرغتم من صلاتكم، صلاة الخوف وغيرها، فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم. ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه. وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة، التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه، ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها. ومنها أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو. والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. وقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ودل قوله على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل، ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، جاءت بعد الآيات المتعلقة بقصر الصلاة في السفر في قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثم أعقب ذلك ببيان أحكام صلاة الخوف في قول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر هذا السياق الكريم. فبين الله تبارك وتعالى لعباده كيفية صلاة الخوف إذا كانوا في مقابل العدو كيف يصلون، وأنهم يصلون مع الإمام مجموعتين، تصلي مجموعة مع الإمام ركعة ثم يبقى الإمام واقفا فتكمل الركعة الثانية، ثم تأتي المجموعة الثانية والإمام لا يزال واقفا فيصلون معه ركعته الثانية وركعتهم الأولى، ثم ينتظرهم حتى يكمل ركعتهم الثانية فيسلم بهم ويسلمون. وهذه إحدى صيغ صلاة الخوف التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد لا يتهيأ المقاتلون لهذه الكيفية، وذلك عند التحام الصفوف واحتدام القتال والمسايفة والمواجهة، فهل تسقط الصلاة؟ لا تسقط الصلاة حتى عند المسايفة وعند المطاردة وعند الترصد، فإن الصلاة لا تسقط عنهم، بل يصلون بالإيماء على حسب حالهم، وهو يقاتل يضرب يمينا وشمالا ويكبر ويقرأ ويضرب ويقاتل ويقرأ ويومئ في ركوعه وسجوده. أرأيتم عظمة مثل هذه العظمة؟ وتأكيدا على الصلاة أبلغ من هذا التأكيد، وحفاظا على وقت الصلاة أعظم من هذا، إذ كان بالإمكان أن يقال أنتم معذورون فأخروا الصلاة حتى تفرغوا من القتال، لكن لأن الوقت هو آكد شروط الصلاة لا يسقط بحال، بقية الشروط قد تسقط عند العجز، قد يعجز الإنسان عن الوضوء فنقول له تيمم، وقد يعجز عن التيمم أيضا فنقول صل على حالتك لا تترك الصلاة، قد يعجز الإنسان عن استقبال القبلة كأن يكون ممددا على سرير في المستشفى لا يستطيع أن يحوله إلى القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة،
فنقول صل على حالك، ولكن الوقت لا نقول انتظر حتى يخرج الوقت بحال من الأحوال. لا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها حتى لو لم يجد الماء، لو لم يجد الماء، والطهارة شرط، وهو يعلم أنه سيجد الماء بعد خروج الوقت. فهل نقول انتظر حتى تجد الماء؟ نقول لا، لأنك لن تجده إلا بعد خروج الوقت، وهو شرط من الشروط، فإن الوقت آكد، فصل في الوقت بالتيمم، ولا تؤخر حتى تجد الماء بعد خروج الوقت. فهذا يدل على أن الوقت آكد شروط الصلاة. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد بيان صفة صلاة الخوف: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا قضيتم الصلاة، الكلام هنا عن أي صلاة؟ عن صلاة الخوف. ومعنى إذا قضيتم أي إذا فرغتم منها وأديتموها، فليس المراد بالقضاء هنا قضاء الفائتة، وإنما المراد بالقضاء هنا الأداء، فإن لفظ القضاء يطلق ويراد به قضاء الفائتة، ويطلق ويراد به الأداء، وهنا أريد به الأداء. فإذا قضيتم الصلاة أي إذا أديتم الصلاة، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم، يعني فرغتم منها وأديتموها، وليس المراد قضاء الفوائت. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أمر بعد الفراغ من الصلاة أن يذكروا الله، وهذا يدل على أن المشروع بعد الصلاة هو الذكر وليس الدعاء. المشروع بعد الصلاة هو الذكر، وتلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بعد أن يستغفر الله تبارك وتعالى، والاستغفار قالوا هو متصل بالصلاة لأنه استغفار لله تبارك وتعالى، أما قد يكون حصل من خلل في الصلاة، ثم بعد هذا يذكر الله تبارك وتعالى بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهكذا حال المؤمن دائما ذاكرا لله تبارك وتعالى على كل أحيانه، والذكر أعظم العبادات وأيسرها، أعظمها أجرا وأثرا وأيسرها على العبد، هو أعظمها وأيسرها لأنه لا يحتاج إلى كلفة ومؤونة، وإنما تحريك لسان وحضور قلب، لا يحتاج إلى استقبال قبلة، ولا يحتاج إلى طهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولا يحتاج إلى هيئة معينة، وإنما يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. وتلك صفة المؤمنين أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذكر أيسر العبادات، أيسر العبادات، وهو أعظمها أجرا وأعظمها أثرا، أعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، ما هذا العمل العظيم الذي هو خير من هذا؟ قال ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. ولما قال له رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني النوافل وإلا الفرائض لا بد من أدائها، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. فالذكر أعظم العبادات أجرا وأثرا في قلب العبد، في روحه، في حياته، في انشراح صدره، وأجرا عند الله تبارك وتعالى. كلمة واحدة تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمن وفقه الله عز وجل لأن يكون لسانه رطبا من ذكر الله فليحمد الله وليسأل الله القبول، فإن هذا من فضل الله وتوفيقه وتيسيره. وكل العبادات تنقطع في الدنيا إلا الذكر فإنه يستمر حتى في الجنة، لكن ليس تكليف ثقل وإنما تلذذ، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، لأن هذا من نعيم الروح، لأن هذا من نعيم الروح. قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كما قال الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وإيش؟ لا تنسوا ذكر الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول أين فرغتم من صلاة الخوف وغيرها فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم، ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد. يعني لماذا أمر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر بعد صلاة الخوف؟ قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، لماذا نص على ذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الخوف مع أن الذكر مأمور به في كل حين ومأمور به بعد كل صلاة مفروضة؟ ذكر أن من فوائد ذلك أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه، وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه. ومنها أن فيها أي في الصلاة من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة، لأن الله تبارك وتعالى الذي له الخلق والأمر خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم وما يصلح أرواحهم، علم في سابق علمه تبارك وتعالى أن الصلاة التي هي توثيق صلتهم بربهم تبارك وتعالى أنفع ما يكون لهم، وأن فيها الحياة الحقيقية وهي حياة الأرواح، فإن الحياة الحقيقية هي حياة الأرواح وحياة الأبدان تبعا لذلك. قال ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمره بجبرها بالذكر بعدها، لأن صلاة الخوف القلب مضطرب والإنسان مشغول، وصلاة فيها قصر فيها تخفيف فربما لا تحقق مقاصدها كما ينبغي، فأمر بجبر ذلك بذكر الله تبارك وتعالى عقب الصلاة. قال: ومنها أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن، عن مقاومة العدو، والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. فهذه صلاة الخوف، والخوف يوجب من قلق القلب واضطرابه ما قد يضعفه. والعبد في حال مواجهة للعدو بحاجة إلى قوة قلبه، والخوف قد يضعفه. والشجاعة في القلب ليست الشجاعة في البدن، الشجاعة في الأصل في القلب. كم ترى إنسانا ضخما كبيرا لكنه جبان خوار خوار، وإنسان دون ذاك ولكنه شجاع بطل صميدا. فالشجاعة في القلب، فهذا القلب قد يدخله شيء من الخوف فيضعف، فأمر بجبر ذلك بذكر الله تبارك وتعالى. لأنه إذا ذكر العبد الله تبارك وتعالى وعظمته وجلاله وتوكل على الله قوي قلبه، قوي قلبه. فإذا قوي قلبه قوي بدنه، والقلب يقوي، والذكر يقوي القلب، وبالتالي يقوي البدن، يقوي البدن. ولهذا لما طلبت فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، لم يعطها، بل أتاها هي وزوجها علي رضي الله عنه، فجلس بينهم ومد رجليه بينهم، ثم قال: ألا أخبركما بخير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى مضاجعكما تسبحان الله 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34، فذلك خير لكما من خادم. سبحان الله، يطلبون خادم ويدلهم على الذكر. قال العلماء: لأن من حافظ على هذا الذكر أعطاه الله قوة تغنيه عن الخادم، لأن الإنسان إنما يحتاج للخادم إذا ضعف، فإذا قوي ما يحتاج للخادم. فذكر الله تبارك وتعالى يقوي الإنسان، يقوي حقيقة، يقوي قلبه فيقوى بدنه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، عن شيخ ابن تيمية رحمه الله، أنه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويقول: هذه غدوتي، هذه غدوتي، لو لم أتغدى لانحطت قواي، هذا غذائي، هذا غذائي، لو ما أتغدى تنحط قواي. فذكر الله قوة على تحمل الشدائد والصعاب ومواجهة الأعداء. ولهذا كانوا يكرهون عند مواجهة الأعداء، يكرهون الكلام إلا بذكر الله تعالى، إلا بذكر الله تعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة ذكر لله تبارك وتعالى. قال: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني بها. وكان نبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر، أي نزل به أمر وأهمه أمر، فزع إلى الصلاة، لأنه بالصلاة يذكر الله، فيعلق قلبه بالله، ويعظم أمله في الله، فيقوى قلبه ويقينه، وتقوى روحه ويقوى بدنه. قال: ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. خمس مقومات للصبر ذكرها الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين، أولاهما الثبات ثم ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، فإن هذا من أسباب الفلاح. ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا اطمأننتم يعني إذا ذهب عنكم الخوف، إذا ذهب عنكم الخوف وأمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن ما معنى هنا إقامة الصلاة؟ يعني أداؤها على وجهها، لأنه في السابق يؤدونها قصرا وتخفيفا بحسب الحال التي كانوا فيها وهم معذورون في هذا، ولكن إذا ذهب الخوف فحافظوا على صلاتكم. قال فأقيموا الصلاة، ولاحظ أنه في كتاب الله تبارك وتعالى يأمر الله بإقامة الصلاة، ما أمر الله مرة واحدة بمجرد أداء الصلاة، كما قال في أداء الزكاة، الزكاة تؤخذ منه ولو رغما عنه وتبرأ ذمته، لكن الصلاة ما تقبل وتؤثر أثرها إلا بأن يصلي الصلاة على وجهها، وذلك ما عبر عنه بإقامة الصلاة. قال أقم الصلاة وأقيم الصلاة والمقيم الصلاة وأقام الصلاة، كلها أقام أقام أقام، يعني يؤديها على وجهها فيحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها فيؤديها قائمة على وجهها. قال فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالعبد لا ينفعه من صلاته إلا ما أقام، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وإن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال إلا عشرها، بحسب ما حضر من قلبه في صلاته. قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. والذي يعينك على إقام الصلاة أن تحسن الاستعداد لها، فتسبغ الوضوء وتبكر وتصرف عنك الشواغل، ثم إذا وقفت في الصلاة، وهذا الأمر أعني الاستعداد من الوضوء، حتى يذكر أن الحسن رحمه الله كان إذا توضأ امتقع واصفر لونه، فيقول ماذا بك؟ فيقول أتدرون بين يدي من سأقف؟ تدرون بين يدي من سأقف؟ هل سأقف بين يدي رب العزة والجلال؟ تقول إيش بوجهك متغير؟ فبدخل على ملك الملوك الآن أكلمه وناجيه أعرض حاجاتي له. كان إذا توضأ امتقع لونه، اصفر وجهه، تعظيما للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم إذا وقفت في الصلاة فاستحضر أنك دخلت على الله، وقفت بين يدي الله، فإن الله ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، ما لم يلتفت العبد بوجهه أو بقلبه، فاستحضر أنك تناجي الله تبارك وتعالى، واجعل كلامك كلام مناجاة لله تبارك وتعالى، ولا يشغلك حتى تنميق الصوت وتحسينه، لا يشغلك عن المناجاة لله تبارك وتعالى تحميدا وتمجيدا وذكرا ودعاء لله تبارك وتعالى. ثم استحضر معنى ما تقول، واستحضر معنى ما تفعل، فالذي تقول له معاني عظيمة من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه، والذي تفعل معاني عظيمة لما تركع خضوع لله، تسجد خضوع لله، ثم أيضا استحضر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في كل فعل، لأنه قال صلوا كما رأيتمني أصلي. وجاهد نفسك، قد يغزوك الشيطان، يرمي عليك فكرة، يرمي عليك أمر تظن أنه ولا مثل يشغلك به، فإذا فرغت من الصلاة إذا به لا يساوي فلس، وهذا من كيد الشيطان. إذا حرصت على هذا أرجو أن تحصل أجر الصلاة كلها أو جلها، ويكتبك الله تبارك وتعالى من المقربين. وسلفنا الصالح ضربوا أروع الأمثلة في استحضار القلوب في الصلاة والخشوع والخشية لله تبارك وتعالى، حتى إن بعضهم إذا دخل في الصلاة ما يشعر بمن حوله، استغرق في مناجاة الله تبارك وتعالى. وهذا ليس بغريب، أحيانا تجد أن الإنسان يفكر في أمر ويستغرق فيه وتمر به، السلام عليك يا فلان يا فلان يا فلان، كأنه غائب لأنه مستغرق يفكر في أمر دنيوي، كيف إذا كان العبد مستغرقا في مناجاة الله تبارك وتعالى. يذكرون أن بعضهم كان يصلي فيحترق جزء من المسجد ويأتي الناس ويطفئونه وهو ما شعر بشيء من هذا، مستغرق في الصلاة. وآخر كان أولاده يلعبون في البيت، فإذا دخل أبوهم سكنوا، فإذا قام أبوهم للصلاة رجعوا يلعبون، لأنهم يعلمون أنه ما يشعر بهم إذا دخل في الصلاة. هذه مقامات عليا، مقامات عظيمة. فإقام الصلاة شأنه عظيم. قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فريضة كتبها الله تبارك وتعالى، كما قال كتب عليكم الصيام. فالصلاة كتاب موقوت، أي فريضة مؤقتة لها وقت. أرأيتم ذكر من الشروط الوقت، كتابا موقوتا أي موقتا بوقت معين، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بينه له جبريل عليه السلام لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول وقت كل صلاة، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به آخر وقت كل صلاة، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأمته، قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الشيخ رحمه الله ودل قوله على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإيمان العبد على حسب محافظته على صلاته، فكلما عظم إيمانه وقوي إيمانه كلما اشتد حفاظه محافظته على صلاته. قال وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل. ثم قال يدل ذلك على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة. وهذه المسألة مسألة أصولية عظيمة، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة وترك المحرمات، أو أنهم غير مخاطبين بهذا، مخاطبون بالإسلام أولا ثم يفعلون هذه الأفعال؟ هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. الذي عليه الجمهور أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلا أنها لا تقبل منهم إلا بالإسلام. يعني مخاطب بالصلاة، مخاطب بالزكاة، مخاطب بترك المحرمات، مأمور بهذا، إلا أن ذلك لا يقبل منهم إلا بماذا؟ إلا بالإسلام. كما تأمر إنسان بالصلاة ولكن لا تقبل منه الصلاة إلا بالطهارة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قالوا طيب إذا كان ما تقبل منهم هذه الفروع إلا بالإسلام فما فائدة أن يؤمروا بها؟ فائدة ذلك أن عقوبتهم أنهم يؤاخذون على تركها، يؤاخذون على تركها، وعقوبتهم على قدر تركها وعلى قدر فعل المحرمات، فهم يتفاوتون في النار. ليس الكفار على درجة واحدة، ليس كافر مجرم مثل كافر مسالم، ليس كافر مرابي مثل كافر لا يرابي، فهم دركات في النار. قالوا إما يدل مما يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قول الله تبارك وتعالى: ما سألككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والصلاة من فروع الشريعة. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا شيئا من فروع الشريعة وهو الصلاة والزكاة. قالوا: كنا نقصر في هذه، ما كنا نفعل أشياء هذه، ما كنا نفعلها أبدا. فدل على أنهم أوخذوا بها. القول الثاني أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا قول بعض الأحناف وبعض الشافعية. قالوا غير مخاطبين، ما فائدة أن يخاطبوا بالصلاة والزكاة وهي لا تقبل منهم، لا تقبل إلا بالإسلام، فكيف يخاطبون بشيء لا يقبل منهم؟ ولكن بينا الحكمة في هذا في القول الأول. ومنهم من قال أنه إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، مخاطبون بترك النواهي، الزنا، شرب الخمر، والربا ونحو ذلك، وغير مخاطبين بالأوامر. والأظهر والله أعلم ما عليه الجمهور أنهم مخاطبون بفروع الشريعة إلا أنها لا تقبل منهم إلا بالإسلام، لا تقبل منهم إلا بالإسلام. وأظهر دليل على هذا هو ما تقدم من قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، إلى آخر ذلك السياق العظيم. والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، فالخواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. فسبحان من فوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي كامل العلم كامل الحكمة.
يقول تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. لا تهنوا أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلبهم وفي جهاد الأعداء، لا تضعفوا ولا تكسلوا عن ذلك، فإن غايتكم عظيمة وعملكم شريف ومطلوبكم سامي. هذه الآية ذكر بعضهم أنها نزلت إثر أحد لما حصل للمسلمين ما حصل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يلحقوا بفلول بقريش. لما غادرت قريش إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يلحقوا بهم، وهذا له حكم عظيمة ودليل نظرة عظيمة قيادية من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا رفع لمعنويات الجيش الذي أصابه ما أصابه، وفي هذا أيضا إرهاب للعدو والذين ظنوا أنهم قد قضوا على قوة المسلمين فإذا بالمسلمين يلحقون بهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يلحقوا بهم، فوصلوا إلى حمراء الأسد وهي بعد ذي الحليفة للمتجه إلى طريق الحج القديم، جبل على اليمين، فلم يلقوا كيدا فحسبت لهم غزوة. قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم، فهذا من خصوصه ومن أمثلته. قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون، أي إن تكونوا تتألمون فإنهم يتألمون كما تتألمون. هذا تعليل للنهي، تعليل للنهي. قال لا تهنوا في ابتغاء القوم، ثم ذكر علتين لهذا النهي. أولا أنه إن حصل لكم ألم فقد حصل لهم ألم مثلكم، تساويتم أنتم وإياهم، فلا تكونوا أضعف منهم، لا تكونوا أضعف منهم، بل يجب أن تكونوا أقوى منهم. فإن الإنسان ينظر إلى من حوله ويتأسى به فيهون عليه ما هو فيه، يهون عليه ما هو فيه. يذكر أن الخنساء لما قتل أخوها صخر قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. يعني تتأسى بكثرة من قتله لها أسوة في غيره، فالإنسان يتأسى بغيره. وكما يقال المصيبة إذا عمت خفت، إذا كانت عليك وعلى غيرك تخف، لكن المشكلة أن تكون مصيبة عليك دون غيرك. كل مصيبة إذا عمت خفت إلا مصيبة واحدة، هي ماذا؟ مصيبة النار، أعاذنا الله وإياكم منها. النار قال الله تعالى فيها ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني اشتراككم ما يخفف الألم. تلك ليست مصيبة إذا عمت خفت، أما غيرها من المصائب إذا عمت خفت يخففها أنها عامة. هنا قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هذه واحدة. والثانية وترجون من الله ما لا يرجون، وبهذا تتميزون. إذا اشتركتم في الألم المادي فهناك أمر عظيم، وهو أنكم ترجون من الله من ثوابه وحسن جزائه وحسن العاقبة والمقاصد العظيمة من علو الدين في الدنيا ونيل الأجر عند الله ما لا يرجونهم، ليس لهم شيء من هذه المطالب والمقاصد، فهنا تتميزون عليهم. ولما قال أبو سفيان يوم أحد قال يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ما في مساواة. فهنا قال تعالى إن تكونوا، قال وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، فهو أعلم بأحوال عباده ومقاصدهم وحكيم، قد وضع كل شيء في موضعه. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إن ربي سميع مجيب. وعودا على بدء، نعود إلى ما وعدنا به من الكلام عن هذه الأشهر المباركة التي أقبلنا عليها، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد اجتهاد، ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، عل الله أن يجمعنا معه في جنات النعيم. كان صلى الله عليه وسلم يخلق العشرين بصلاة ونوم، يخلق العشرين بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شد وجد وأحيا ليله وأيقظ أهله، يعني العشر الأخيرة ما ينام فيها، وكان يعتكف هذه العشر. ورد أنه اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأخيرة، وقال إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ليلة القدر، فقيل لي إن الذي تطلب أمامك، ثم التمس العشر الأوسط، فقيل الذي تطلب أمامك، ثم التمس العشر الأخيرة يلتمس، ثم اعتكف العشر الأخيرة يلتمس ماذا؟ يلتمس ليلة القدر التي قال فيها صلوات الله وسلامه عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في بيان فضيلة هذا الشهر، قال: فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. ففضل هذه الليلة عظيم عميم لكل من قام هذه الليلة، لكل من قام إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يلزم أن يعلم الإنسان بها ولا يشعر بشيء، ولا تقول والله قمنا ما رأينا شيء، لا، إذا قمت حصلت الأجر، لأنه علق الأجر بماذا؟ بالقيام، ولم يعلقه برؤية شيء. نعم، قد يعلم بعض الناس بعلامات، قد يعلم تلك الليلة يشعر أو يرى الأشياء تسجد أو يرى نورا أو يرى رؤيا أو نحو ذلك، يعلم، وهذا لخاصة من الناس، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قد يعلم الإنسان هذا بأمارة، وقد يعلم هذا باجتهاد، اجتهد فتبين له أن ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا. هذه الليلة العظيمة أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة، وهي سورة القدر، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا، يتكلم الله عن نفسه ويقول إنا أنزلناه، ولم يقل إني أنزلته، وإنما يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع تعظيما له تبارك وتعالى، وهذا في لغة العرب أن المعظم يعظم نفسه بالجمع، صيغة الجمع، وهو واحد. ونحن نرى هذا في عالمنا بعون الله تعالى: نحن فلان ابن فلان، نحن، ما يقول أنا، وهذا تعظيم، فالله تعالى أعظم العظماء. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلنا ماذا؟ أنزلنا القرآن، وحذف ما يعلم جائز. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل الله تبارك وتعالى القرآن في ليلة القدر. والقرآن له نزولان: نزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أنزله الله جملة واحدة في ليلة القدر، كما جاء هذا عن ابن عباس وكثير وأكثر العلماء، أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، لأن القرآن تكلم الله به وكتبه في اللوح المحفوظ، كما قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكما قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فتكلم الله به وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم نزلت نسخة منه إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة، هي سني رسالته صلى الله عليه وسلم، على حسب الوقائع والأحوال وعلى حسب مشيئة الله تبارك وتعالى. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، فإنه صام كان يصوم يوم الاثنين، فسئل عنه فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، أي أنزل علي القرآن فيه. وكان في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، فهي ليلة مباركة وفي رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه واحدة. وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر، فإذا أنزل القرآن في ليلة مباركة وهي ليلة القدر التي هي في رمضان، التي هي في رمضان. وقول الله تعالى إن أنزلناه دليل على علو الله تبارك وتعالى، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، كما أن الصعود من أسفل إلى أعلى، فأخبر بنزول القرآن منه وصعود الأشياء إليه. قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالله تعالى فوق، كما قال تعالى وهو أعلم بنفسه الرحمن على العرش استوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجاريه أين الله، فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فمن الإيمان أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى في السماء فوق عرشه تبارك وتعالى، مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه تبارك وتعالى، وليس في كل جهة كما يقول بعض الناس، ليس في كل مكان، علمه في كل مكان، نعم يعلم كل شيء، وأما هو فكما أخبر عن نفسه. ولهذا حينما تدعو، حتى الذي يقول إن الله في كل مكان لما يدعو هل يقلب يده يمين وشمال لأن الله في كل مكان؟ لا، يرفع يده فوق، يعلم أن الله فوق. إذا أصابه أمر وضاقت عليه الأمور بفطرته ماذا يقول؟ يا الله، ما يمكن يقول يمين أو شمال يا الله، يعلم أن الله فوق. فالعقل والفطرة والشرع تدل على أن الله تبارك وتعالى فوق. قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا دليل أيضا على عظمة القرآن أنه عالي، أنزله الله تبارك وتعالى قربه إلينا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومعنى القدر يعني الشرف، فهي ليلة شريفة ذات قدر عظيم، أو أنها ليلة التقدير، يقدر الله فيها ما يكون للعباد في عام، من ليلة القدر هذه إلى ليلة القدر في العام القادم، وهذا أحد التقديرات. تقدير قبل خلق المخلوقات ووجود الكائنات، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وتقدير لنا في بطون أمهاتنا حينما تنفخ الروح فينا، يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، هذا التقدير الثاني منتسخ من اللوح المحفوظ، يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وتقدير عامي سنوي في ليلة القدر، يقدر الله ما يكون إلى ليلة القدر في العام القادم. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، هذا التساؤل تعظيما لها. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. كم ألف شهر؟ أكثر من 80 ساعة، تجتهد في ليلة أفضل من اجتهادك من 80 سنة. ولماذا قال ألف شهر؟ ذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلنا كان يقوم الليل ألف شهر، في الليل قيام وفي النهار جهاد، في الليل قيام وفي النهار جهاد، فتعجبوا منه، فأخبرهم الله أن قيامهم ليلة واحدة لهذه الأمة خير من عبادة ذلك الرجل، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، فإن هذه الأمة أقصر الأمم أعمارا ولكنها أعظمها أعمالا، فضل من الله تبارك وتعالى، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ليلة القدر خير من ألف شهر، متى هذه الليلة؟ اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، فمنهم من قال هي في العام، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن ليلة القدر قال من يقوم الحول يدركها، من يقوم الحول يدركها. وابن مسعود رجل فقيه يعلم أنها في رمضان ويعلم أنها في العشر الأواخر، لكن لماذا قال؟ هو نظر إلى الحكمة، لماذا الله تعالى أخفاها؟ رحمة بعباده حتى يجتهدوا 10 ليال فيصيبوا ليلة القدر ويكتب لهم معها أجر 9 ليالي. فأخفاها الله من أجل أن يجتهد العباد. فابن مسعود نظر إلى هذه الحكمة قال لي يجتهد العباد عاما كاملا، من قام رمضان من قام العام يدركها. ومن العلماء من قال إنها أول ليلة، ومنهم من قال إنها ليلة 21، ومنهم من قال 23 ليلة الجهني، ومنهم من قال 25، ومنهم من قال 27، ومنهم من قال 29. لكن أقول لكم العام كم يوم كم ليلة؟ 354 ليلة. 354 ليلة. لو قيل لواحد منا هذه 300 فيها 10 ليالي بس من 300، إذا قمت هذه 10 غفر لك ما تقدم من ذنبك، لقال واحد منا أيا ليتنا نعرف هذه 10. فالآن تعرفونها كلكم هذه 10 الأواخر من رمضان، قمها والله تدرك ليلة القدر. كثيرة من 300 تقوم 10 ليالي؟ ما هي كثيرة. تقومها كيف؟ تحافظ على صلاة العشاء والفجر، يكتب لك قيام ليلة. تقوم مع الإمام حتى يفرغ من صلاته، يكتب لك قيام ليلة. تصلي، تذكر الله، تتسحر، تفطر، كل عملك في هذه الليلة اجعله لله تبارك وتعالى، تدرك أجر هذه الليلة. وأعظم دعاء فيها أن تسأل الله أن يعفو الله عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال تنزل الملائكة والروح فيها، فالملائكة يتنزلون بالرحمة، الملائكة والروح، الروح قيل جبريل وقيل الرحمة تنزل على العباد، والملائكة ينزلون بالخير فينتشر الخير وتكون ليلة سلام، وهم لا يتنزلون إلا بأمر الله. قالوا وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالله يأذن للملائكة الكرام أن ينزلوا للعباد الذين يعبدون الله ويذكرون الله، يتنزل لهم بالخير والرحمة ويدعون لهم فتغشاهم رحمة الله تبارك وتعالى وتمحى عنهم ذنوبهم في هذه الليلة المباركة. قال سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي ليلة سلام حتى مطلع الفجر، فهي من غروب شمس تلك الليلة إلى طلوع الفجر. فعلى الحريص أن يجتهد هذه الليالي كلها 10 حتى يدرك هذه الليلة المباركة، فإن من أدركها ظفر ومن فاتته خسر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الليلة، وأن يكتب لنا قيامها، وأن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين ما يوفقنا إليه من عمل صالح. ونعوذ بالله من الخيبة والخسران، ونسأل الله أن يختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إن ربي سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونتوقف ونعود إليكم إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله.